بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تقدم معنا أخواني في الدروس السابقة من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له الانتهاء من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق في تلك الدروس بيان حقوقهم وواجب الأمة نحوهم. ولا شك أن طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أشرف الطبقات، وهم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا مرتبة أعلى ولا أجل بعد مرتبة الصحبة. فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته نعمة عظيمة ومنة كبرى من الله جل وعلا بها على أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا فهم خير الناس وأفضل الناس وأعلى الناس قدرا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قرر المؤلف إخواني حق طبقات أخرى من الناس، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في التعامل معهم، فقال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذه الجملة إخواني يقرر فيها المؤلف رحمه الله تعالى موقف أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في صنفين وفئتين من الناس، وفي طبقتين من الخلق هما العلماء والأمراء. ولهذين الصنفين منزلة عظيمة في الإسلام وقدر رفيع عال، بل إن التعامل الشرعي والمنهج النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع العلماء ومع الأمراء يعتبر من الفواصل والتمايز بين أهل السنة وبين أهل الأهواء، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فمن علامة أهل السنة ومن منهجهم تعظيم الأمراء والعلماء، ومن مسالك أهل الأهواء والبدع الاستخفاف بالعلماء وبالأمراء، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بتعظيم هذين الصنفين أيها الإخوة والقيام بحقوقهما صلاح دنيا الناس وأخراهم، وبالاستخفاف بهما وإهمال حقوقهما فساد دنيا الناس وأخراهم. وقد جاء عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى كلمة عظيمة تناقلها عنه العلماء ودونوها وارتضوها منهاجا في هذا الجانب. يقول رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. ومن تأمل في الواقع ونظر فيه نظرة إنصاف وعدل تبين له صدق ما قال سهل رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، جرت عادة علماء أهل السنة والجماعة إدراج الحديث عن هذين الصنفين في المصنفات العقدية المختصرة منها والمطولة. والسؤال هنا: ما هي مناسبة الحديث عن هذين الصنفين في كتب العقائد؟ ما علاقة القيام بحقوق هؤلاء والتعامل معهم بالمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المناسبة أيها الإخوة التي لأجلها يدرج العلماء الحديث عن العلماء وعن الأمراء في كتب العقائد لبيان سبيل أهل السنة والجماعة وتمييزه عن سبيل أهل الأهواء والبدع. ممن؟ من الخوارج ومن المعتزلة، فإن للخوارج وللمعتزلة منهج بعيد عن المنهج النبوي في التعامل مع هذين الصنفين من الخلق. فكلا هاتين الفرقتين أيها الإخوة خرجت عن المنهج الإسلامي الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخوارج صريحون في الدعوة إلى الخروج على الحاكم المسلم إن بدرت منه معصية وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بناء على أصلهم الفاسد وهو تكفير صاحب الكبيرة. والمعتزلة أيها الإخوة من أصولهم الفاسدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألفاظ هذا الأصل شرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظ شرعي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما مضمون هذا الأصل عند هؤلاء المبتدعة؟ يعنون بهذا الأصل أيها الإخوة الخروج على ولاة الأمر ونبذ طاعتهم وعدم الانقياد لهم، هذا من جهة التعامل مع الولاة والحكام. أما من جهة تعاملهم مع العلماء والفقهاء فكلا الفرقتين أيها الإخوة لا وزن للعلماء عندها أبدا. فالعلماء، وأعني بذلك علماء أهل السنة والجماعة الذين سيأتي إن شاء الله شيء من صفاتهم ونعوتهم، أقول العلماء عند هاتين الفرقتين لا وزن لهم أبدا، فهم يعني العلماء عند هؤلاء ما بين لمز وما بين طعن وما بين استهزاء وما بين تنقص وما بين تسفيه وما بين تهوين بشأنهم وما بين ألقاب منفرة يلقبون العلماء بها وما بين تطاول عليهم ونبذ لفتاواهم وعدم اعتبار لمكانتهم، كل هذا أيها الإخوة من شأن هؤلاء مع احتقار لهم وتحذير أيضا منهم. بل وصل الأمر في زماننا هذا الذي نعيشه إلى كثير من هؤلاء أصحاب هذا الفكر المنحرف إلى التكفير الصريح لعلماء أهل السنة والجماعة، ورميهم ووصفهم بأنهم علماء سلاطين وأنهم عبدة حكام ونحو ذلك من الكلام الذي حقيقة لا قيمة له ولا وزن له عند التحقيق العلمي، وحاصلها أنها إساءات إلى من رفعهم الله تبارك وتعالى وعلى شأنهم ورفع قدرهم بين العالمين. وهذا الأمر أيها الإخوة يعني ليس وليد عصر، يعني الطعن في أهل العلم من قبل أهل البدع ووصفهم بالأوصاف الشنيعة ليس أمرا عصريا، بل هو قديم حتى من رؤوس مؤسس هذه الفرق المنحرفة الضالة. معروف أن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هؤلاء من كبار أهل الاعتزال، قد عاشوا في القرن الثاني الهجري. نقل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الاعتصام مطبوع في 4 مجلدات بتحقيق الشيخ مشهور وفقه الله، وتأملوا في ما نقله الشاطبي رحمه الله تعالى عن هؤلاء لتعرفوا قدر أهل العلم عندهم. قال عمر ابن النضر: سئل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأنا عنده فأجاب فيه، يعني أجاب عما سئل عنه، فقلت له: ليس هكذا يقول أصحابنا. فقال عمرو: ومن أصحابك لا أبا لك؟ قلت: أيوب ويونس بن عون والتيمي، هؤلاء كبار أئمة السنة والحديث في ذلك الوقت. ماذا قال عمرو؟ قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. فهي سنة في الحقيقة إيش؟ قديمة أيها الإخوة. قال الشاطبي رحمه الله: روي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، يعني علم الكلام والفلسفة على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة. هذا لمز له بالتعبير المعاصر عبد الرحمن إيش؟ علماء حيض نفاس، هكذا كان يقولون: جملته لا يخرج من سراويل امرأة. قال الشاطبي رحمه الله: هذا كلام هؤلاء الزاغين قاتلهم الله. موقف ثالث، يقول ابن علية: حدثني اليسع قال: تكلم واصل يعني ابن عطاء يوما، قال: فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن، يقصد الحسن البصري، وما كلام الحسن وابن سيرين عند ما تسمعون إلا خرقة حيض ملقات، هي كقوله الآخر، يعني لا يخرج علم الشافعي وأبي حنيفة عن سراويل امرأة. هذه أيها الإخوة حقائق كانت موجودة في السابق في الطعن في أهل العلم ولمزهم، ولا زالت هذه الآن يعني الطعونات تتوارث يعني ويعمل بها للأسف، وهي وإن اختلفت ألفاظها وتنوعت عباراتها إلا أن حقيقتها وغايتها واحدة، هي ماذا؟ الإطاحة والتنفير من علماء أهل السنة والجماعة. عودا على بدء أيها الإخوة في قول المؤلف رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. الآن تبين لنا أيها الإخوة يعني السبب الذي لأجله يتكلم العلماء يعني علماء أهل السنة في مصنفاتهم العقدية عن العلماء وعن الأمراء. ننتقل إلى مسألة أخرى في قول المؤلف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. أفاد كلام المؤلف رحمه الله هذا أن أئمة المسلمين على كم قسم؟ على قسمين: الأول ولاة الأمور من الحكام والأمراء، والثاني العلماء والفقهاء، بقوله رحمه الله هنا من ولاة أمورهم وعلمائهم. فمن هنا في قوله من علمائهم من ولاة أمورهم وعلمائهم، الظاهر والله أعلم أنها بيانية، يعني ما جاء ما بعدها جاء بيانا لما قبلها. من هم أئمة المسلمين؟ هم ولاة أمورهم وهم علماؤهم. طيب، إذن هذان الصنفان إخواني العلماء والأمراء يشملهم إطلاق ماذا؟ إطلاق ولاة أو أئمة المسلمين، كما يشملهما إطلاق يعني ما قرره المؤلف هنا أئمة المسلمين، كذلك يشملهما إطلاق ولاة أمور المسلمين. يقال لهما أئمة المسلمين ويقال أيضا ولاة أمور المسلمين. فولاة أمور المسلمين هم العلماء وهم الأمراء. الدليل على هذا أيها الإخوة هو فهم السلف الصالح من الصحابة التابعين وتفسيرهم لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. روي عن ابن عباس وعن غيره رحمه الله تعالى أن أولي الأمر هم أهل الفقه والدين، وجاء عن غيره أنهم هم العلماء، كما جاء أيضا تفسير أولي الأمر بالحكام والأمراء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، يعني الآية تشمل الصنفين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره في سورة النساء عند هذه الآية: والآية صالحة للمعنيين جميعا، وعلى هذا فتكون شاملة للأمراء والعلماء. قد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 28 صفحة 170 بهذا، فقال: وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا تقرر عندنا هذا أيها الأخوة، يأتي السؤال يعني الجوهري كما يقال في الموضوع، وهو: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور من العلماء والأمراء؟ بمعنى أنهم كيف يتعاملون معهم؟ ما هو المنهج الذي يسيرون عليه في هذا الباب؟ قبل الجواب على هذا أيها الأخوة، يقال سبق مرارا وتكرارا أن أهل السنة والجماعة ينطلقون في كل اعتقاد من النصوص الشرعية، ويتعاملون مع كل صنف ومع كل طبقة بحسب ما دل الدليل الشرعي عليه. فالتعامل مع الأنبياء يختلف عن التعامل مع الصحابة، يختلف عن التعامل مع ولاة الأمور، يختلف عن التعامل مع العلماء إلى غير ذلك. فلكل طبقة ما يناسبها من التعامل، ولكل فئة ما يليق بحالها ومكانتها. فأهل السنة والجماعة في التعامل مع الولاة ومع العلماء ينطلقون من النصوص الشرعية، فلا يتجاوزونها ولا يتعدونها، بل يجتهدون في فهمها وفي إدراكها وفي العمل بها وجعلها يعني واقعا تطبيقيا في حياتهم. إذا عرف هذا أيها الإخوة، فنبدأ بمن بدأ بهم المؤلف، وهم ولاة أمور المسلمين من الأمراء والحكام، وذلك في قوله رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. أقول أيها الإخوة تمهيدا لهذا، إن استقامة أمور الناس لا تتم إلا برأس يسوسهم ويقوم على شؤونهم، يحفظ عليهم أعراضهم ودماءهم وأموالهم وأرزاقهم، يحقق الأمن لهم ويسعى لتأمين عيشهم وأرزاقهم. فلذا جاء الإسلام والإخوة بفرض ماذا؟ بفرض وإقامة حاكم يلتف الناس حوله ويرفعون إليه أمورهم، ويحقق لهم الاجتماع في الدين وعلى الحق وعلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وبهذا يفارق المسلمون أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لم يكن لهم رأس يلتفون حوله ولا يعني يطيعونه في الخير، بل كانوا على فرقة واختلاف ونزاع دائم. الوصول أيها الإخوة إلى تحقيق تلكم المقاصد وجعل تلكم الغايات في الواقع يتوقف على ماذا؟ يتوقف على مراعاة الضوابط الشرعية والتوجيهات النبوية في هذا الباب. فلا تتم هذه الأمور، يعني تلكم المقاصد والأهداف، ولا تتحقق إلا بمراعاة الضوابط الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فرضها الله على الناس لولي الأمر. فالسؤال هنا: ما هي الواجبات الشرعية التي فرضها الله جل وعلا على الناس وجعلها حقا لولي الأمر، والتي بالحفاظ عليها وإقامتها والعمل بها تتحقق الغايات الشرعية للمجتمعات، وأعظمها نعمة الأمن على النفس والمال والعرض والدين ونحو ذلك. أولى هذه الواجبات الشرعية أيها الإخوة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى هي السمع والطاعة، وذلك في قوله رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. فهذا الحق وهو السمع والطاعة هو أولى الواجبات الشرعية وأولى الحقوق الشرعية لولاة الأمور. والدليل على هذا أيها الإخوة الآية المتقدمة، آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الطاعة أيها الإخوة لها أحكام، من أحكامها أولا أن طاعة أولي الأمر واجبة، وذلك لصريح الأمر في هذا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولصراحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعتهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحكم الثاني أن هذه الطاعة لازمة على الرعية لولي الأمر المسلم، برا كان أو فاجرا، مطيعا كان أو عاصيا، فليست الطاعة خاصة بالحاكم الصالح، بل لو كان حاكما عنده فساد في نفسه فهنا تجب طاعته في طاعة الله جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله. الحكم الثالث أن هذه الطاعة أيها الإخوة تجب على الرعية في جميع الظروف وفي سائر الأحوال، في المنشط والمكره والعسر واليسر والغنى والفقر ونحو ذلك، فتجب طاعة هذا الوالي في جميع الظروف، فليست خاصة بظرف دون ظرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وهذا أمر، وأطع وهذا أمر، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة. إذا تبين هذا أيها الإخوة، يعني إذا تبين أن هذا من حقوق ولي الأمر، فهنا يقال هذا التقرير من المؤلف رحمه الله تعالى من الطاعة لولي الأمر هنا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بماذا؟ مقيد بما وردت السنة بتقييده، وهذا القيد هو أن تكون طاعته في طاعة الله، وأن تكون طاعته في المعروف وفيما يحبه الله تعالى ويرضاه، فلا تكون في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، وهذا استثناء من الطاعة، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث رواه البخاري ومسلم، والأحاديث في هذا يعني مشهورة معلومة. يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية في بيان هذا الحق وشرح هذا القيد، قال: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لماذا؟ قال: لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، يعني قال وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. من خلال تقرير المؤلف رحمه الله تعالى أيها الإخوة هذا الحق والأدلة التي تقدمت، يقال خلاصة لما تقدم: إن ولي الأمر المسلم قد يأمر بطاعة الله، وهنا ماذا؟ هنا تجب طاعته، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ولي الأمر المسلم قد يأمر بمعصية الله، فهنا تحرم طاعته. الحالة الثالثة أيها الإخوة أنه قد يأمر لكن لا بمعصية ولا بطاعة، يعني في أمر مباح، وقد يكون هذا الأمر فيه مصلحة للرعية وفيه رعاية لشؤونهم وعناية بمصالحهم. فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أيها الأخوة في هذه الحالة وجوب طاعتهم. لماذا؟ أولا لعموم الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثانيا أيها الإخوة أنه أمر بما فيه نفع للناس وفائدة للعباد وإصلاح لأحوالهم وضبط لشؤونهم، فليس فيما أمر به ماذا؟ معصية لله جل وعلا. والطاعة ممنوعة إذا كانت في معصية وفيما يسخط الله جل وعلا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء مجلد الأول صفحة 451 قال: ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به، قال الشيخ فهذا طاعتهم فيه واجبة. القسم الثاني ما نهى الله عنه، يعني يأمرون بما نهى الله عنه، فهذا لا يطاعون فيه. القسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهي، فهنا يطاعون وجوبا لما تقدم، وأطال الشيخ في هذا وشرح ذلك بالأمثلة. وبما تقدم أيها الإخوة معنا من تقريرات أهل العلم المنبثقة من النصوص والآثار، يجاب يعني على من قال لماذا السمع والطاعة لولاة الأمر ولماذا كانت واجبة ولماذا يدندن على هذا الأمر ويذكر في يعني الخطب أو في الدروس أو في المحاضرات ونحو ذلك. الجواب أيها الأخوة بإيجاز يقال: أولا لأن الله أمر بذلك، فطاعتهم حقيقة هي طاعة لله جل وعلا. وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فطاعتهم في طاعة الله هو طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثا أيها الإخوة لما بينه العلماء وأظهروه، يعني علماء أهل السنة وشراح الحديث، من بيان الحكم والمصالح والفوائد المترتبة على طاعة ولي الأمر. ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم يقول: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وهذا حق لا شك لمن تأمله. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. وكلام أهل العلم في هذا أيها الإخوة كثير، يبينون من خلاله الحكم والمصالح المترتبة على طاعة ولاة الأمور في المعروف. ورابعا أيها الإخوة أن من خرج عن طاعة ولي الأمر وخلع يده منها لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة لا عذر له ولا حجة عنده، فيلقى الله جل وعلا مفلسا من ذلك كله. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، رواه مسلم. من ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الحجة عنه، أن له أن يأتي بحجة إذا لقي الله تبارك وتعالى. حجة المرء إذا لقي الله في هذا الباب هو أن يقول إنه امتثل أمر الله وامتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجاء بالمطلوب منه وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحق أيها الإخوة العظيم، جاءت النصوص الشرعية للحفاظ عليه بتدابير عديدة وبأمور تحفظ هذا الحق وتديم بإذن الله جل وعلا الثمرات والعوائد الطيبة المترتبة عليه. فللحفاظ على هذا الحق أيها الإخوة وتثبيته، جاء الإسلام بما يسمى بالبيعة والعهد لولي الأمر المسلم، بالبيعة له وذلك بالعهد على طاعته وتسليم الأمور إليه وعدم نقضها مهما كانت الظروف، وهذا من حقوق ولاة الأمر وهو الحق الثاني عندنا. والدليل على هذا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث رواه مسلم. فتأملوا أيها الإخوة هذا الوصف لمن كان هذا حاله، هذا الوصف لأي شيء؟ هذا الوصف لميتته التي يموت عليها. قال عليه الصلاة والسلام: مات ميتة جاهلية، والمعنى أن ميتته تكون كصفة ميتة أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يموتون وليس لأحدهم ماذا؟ بيع في عنقه، وليس لأحدهم عهد فيما بينه وبين يعني فيما بينه وبين ولي أمره أبدا، ليس هذا من شأن الجاهلين. فهم في الحقيقة فمن يعني يخرج عن المنهج الشرعي تكون ميتته كميتة هؤلاء الذين يموت أحدهم وليس تحت راية أمير مطاع. أيضا أيها الأخوة، حتى تدوم هذه الطاعة وتستمر لولي الأمر، فإن الشرع أحاطها بسياج قوي متين من ماذا؟ من التوجيهات ومن الأوامر ومن المنهيات ومن التحذيرات، بالعمل بها تضمن بإذن الله استمرارية هذا الحق. من ذلك أيها الإخوة النهي عن منازعة ولي الأمر المسلم حقه، والنهي والمنع من الخروج عليه. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، هذا هو الشاهد، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول الحق أينما كنا، رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تصدر منهم أعمال تنكرونها ولا تستسيغونها، وذلك لكونها مضادة لشرع الله جل وعلا. فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني الذي يرضى ويتابعهم على ما هم عليه من الشر الذي يقع منهم، هنا تكون البلية والإثم. قال الصحابة: أفلا نقاتلهم؟ هذا استفتاء وصريح وسؤال صريح في حكم الخروج عليهم ومنازعتهم أمرهم. أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. والحديث رواه مسلم. فهذه النصوص وأمثالها أيها الأخوة تدل على ماذا؟ على النهي الصريح عن منازعة ولي الأمر المسلمين السلطة والحكم، والتحذير من الخروج عليه. أيضا من هذه التدابير أيها الإخوة الأمر بتوقير الحاكم والأمر بتعظيمه وإجلاله وإعزازه والتحذير من إهانته أو التسبب في تسليط السفهاء عليه. وقد ذكر الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب إتحاف السادة المتقين أن إعزاز الحاكم وإكرامه وتوقيره من شعار الإسلام، وأن فيه إرهابا لأعداء الدين. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم إخواني على هذا الحق، وبين لنا أيضا فضل وثواب من قام به. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. ضامنا ماذا؟ قال شراح الحديث: يعني الجنة. وذكر من هذه الأمور الخمس، قال: أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، يعني يريد ماذا؟ إجلاله واحترامه وتعظيمه التعظيم الشرعي. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو في صحيح الترغيب برقم 3471. وقال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وهذا أيها الإخوة شرف عظيم لولي الأمر المسلم أن الله جل وعلا أضافه إليه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، فقال: السلطان ظل الله في الأرض. وهذه الإضافة تدل على فضله وعلى يعني شرفه وعلى تكريمه وتعظيمه. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة. أيضا من هذه التدابير أيها الإخوة الشرعية للحفاظ على يعني حقوق ولي الأمر، وهي أيضا من الحقوق، بذل النصح له، وبذل النصح لولي الأمر المسلم مما يحبه الله تبارك وتعالى منا أيها الإخوة، ومما يرضاه لنا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والحديث رواه مسلم. فإذا كان هذا العمل مما يرضاه الله لنا، فما المانع من القيام به لمن كان مستطيعا يعني له، لكن لابد من التنبه إلى أن بذل النصح له وتوجيهه إلى الخير وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لابد أن يكون متمشيا مع المنهج الشرعي والطريق النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يكون سرا لا علنا وبعبارة لطيفة تليق بالمقام وتتناسب مع الحال، لا يكون ذلك يعني التشهير أو بالإثارة والفوضى. وهذا هو منهج السلف وهذا هو طريقهم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له: الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى كلامه رحمه الله. والدليل أيها الإخوة على الإنكار بهذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية. ما هو المطلوب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ليأخذ بيده. لاحظوا القيود التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام والتي يرجى لسالكها أن تقبل منه النصيحة. أولا لا يبدي له علانية، ثم قال: ولكن ليأخذ بيده. تأملوا ما هو أثر أخذ اليد على المنصوح، وهذا نجده أيها الإخوة ونلمس أثره وعاقبته الطيبة في نفوسنا لمن أراد نصحنا. ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا يعني إذا لم يقبل وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد جيد. قال السندي رحمه الله تعالى في حاشيتي على مسند الإمام أحمد عند قوله: من أراد أن ينصح لسلطان، قال: أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. وبنحوه أيضا قال الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار. روى ابن أبي شيبة في المصنف وغيره والأثر صحيح عن عفوا والأثر صحيح والأثر صحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: آمر إمامي بالمعروف. ولاحظوا الآن السؤال موجه إلى صحابي جليل تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية وطرق التعامل مع جميع الخلق، والمستفتي هو تلميذه سعيد بن جبير. قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف. فقال رضي الله عنه: إن خشيت أن يقتلك فلا، يعني إن خشيت على نفسك ببذلك النصح له وأمرك بالمعروف أن يترتب على ذلك قتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه ولا تغتب إمامك، يعني حاكمك وولي أمرك. أيضا من الطرق الشرعية أيها الإخوة والحقوق أيضا لولي الأمر الدعاء له بالصلاح والرشاد والهداية في القول والعمل، والدليل على هذا أيها الإخوة الإجماع، إجماع علماء أهل السنة على هذا. قد نقل هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه رسالة إلى أهل الثغر وعليكم السلام. وقد قرر هذا الأمر إخواني أعني الدعاء لولي الأمر غير واحد من علماء أهل السنة في المؤلفات العقدية التي يصنفونها في بيان اعتقاد أهل السنة، كما فعل ذلك الصابوني رحمه الله في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، كما فعل أيضا البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وكما فعل أيضا الطحاوي رحمه الله في العقيدة المشهورة. كل هؤلاء نصوا على هذا، بل عد بعض علماء أهل السنة وهو الإمام البربهاري رحمه الله تعالى الدعاء لولي الأمر المسلم من العلامات التي يعرف بها السني من غيره، كما صرح ذلك في شرح السنة حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. والحاكم المسلم أيها الإخوة يدعى له الصلاح والتوفيق والسداد والرشاد في القيام بشؤونه كلها في خاصة نفسه وفيما يعود أيضا على رعيته بالخير، يدعى له أيضا وإن كان ظالما، لا فرق في ذلك بين الصالح وبين غيره. جاء عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ حديثنا عن الحاكم المسلم، فقال: إي والله أدعو له، أدعو له، يقول رحمه الله: إي والله أدعو له، إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله. وقت الأذان الآن، وقت الأذان، ها؟ طيب 36، طيب خلصت. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى والأخوة في التمهيد: إن لم يتمكن من نصح السلطان فالصبر والدعاء، فالصبر والدعاء. فالحاصل أيها الإخوة أن الدعاء لولي الأمر المسلم سنة من سنن أو سنن السلف، وفيه تحقيق لمصالح الناس ونفع العباد. هذه إخواني خلاصة أصول أهل السنة في هذا الباب، وسلوكها لا شك أنه سلوك لخير الأمور وأفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأنفعها للناس وأقربها لتحقيق مصالحهم وإيجاد ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم وفي دفع الشرور أيضا عنهم. فبسلوك المنهاج النبوي تتحقق هذه الغايات العظيمة. أما بالوسائل المحدثة من المظاهرات وإقامة المسيرات والاعتصامات في الشوارع وفي الطرقات وفي رفع رايات يعني الثورات وما يترتب على ذلك، ما يترتب من سفك الدماء ومن إثارة الفوضى، فهذه كلها وسائل إفساد لا طرق إصلاح أبدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولا شك أيها الإخوة في هذا، والتاريخ والواقع يثبت أن الالتزام بالمنهج الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن السلامة للناس ويدفع عنهم الشرور. من أراد التوسع أيها الإخوة في أطراف هذا الموضوع فعليه بما كتبه العالم الشاب الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في كتابه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، وكتابه الآخر الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. بهذا ينتهي أيها الإخوة الكلام عن الصنف الأول من ولاة أمور المسلمين وهم الأمراء. استريح بعد العشاء، نأخذ نص ساعة أو أقل إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير، بعد العشاء إن شاء الله ما نطول عليكم، 20 دقيقة إلى نص ساعة بالكثير أو أقل إن شاء الله، نتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع العلماء. والله تعالى
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.